السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكر في رسول الله ليلي، وفي صبحي أراه في خيالي، وأدعو الله ألقاه بنومي ليحظى القلب سعدا في جمالي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته، وارض اللهم عنا معهم بفضل منك ورحمة. ما زلنا على مائدة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتربى من معالم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته، وموعدنا مع التربية بالسؤال والجواب. روى لنا الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: ولكني استحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما كان قد وقع في نفسي، فقال عمر بن الخطاب: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وفي بعض الروايات قال: لأن تكون قلتها أحب إلي من حمر النعم. انظر وتدبر إلى هذا الحديث وإلى هذه القصة وإلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. النبي ينشط العقول، النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ الأفهام، النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع أصحابه وجلسائه فيسألهم، ليس سؤال المستفهم، ولكنه سؤال الذي يريد أن يشغل عقول أصحابه. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن. ووجه الشبه ما بين المؤمن وما بين النخلة وجه كبير. أولا، النخلة هذه الشجرة التي كاثر خيرها، والتي دام ظلها، والتي ثمرتها طيبة. وكذلك النخلة هي الشجرة التي وجودها يدوم طويلا، فهي ليست كسائر النباتات الموسمية التي ربما تموت وتحتاج إلى رعاية موسمية في كل عام، أو ربما يحدث لها من الأمراض ومن المهلكات الأمر الكثير. أما النخلة فهي شجرة نافعة، شجرة قوية، شجرة خيرها يطيب ويكثر. وكذلك المؤمن، المؤمن شبيه بالنخلة، فكما أن النخلة يطلع ثمرها ولا يزال يؤكل منه حتى يجف، وحتى لما يجف يؤكل تمرة، ثم هذه النخلة تظل تفيض على الناس من الطعام الطيب ومن الثمر الطيب، حتى إذا يبست هذه النخلة اتخذ الناس منها منافع كثيرة أيضا، سواء من خشبها ومن جذوعها ومن سعفها، فيستعمل جذوعها للبيوت والسقوف، وكذلك تستعمل جذوعها حطبا، وتستعمل بعض ما فيها حصرا وحبالا، إلى غير ذلك مما ينتفع بأجزائها جميعا، إلى آخر جزء ربما تنتفعه من ثمرة النخلة، النوى. النوى الذي كانوا يعرفون به إبلهم، كانت أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، وهي زوجة الزبير بن العوام، تخرج إلى أرض الزبير حتى تجمع النوى لتطعم به أفراس الزبير رضي الله تعالى عن الزبير وعن أسماء وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النخلة شجرة مباركة، والنخلة أيضا شجرة جميلة، شجرة فيها جمال وفيها حسن، جمال في هيئتها وحسن في ثمرتها، وكلها منافع وكلها خير وجمال. وكذلك عبد الله المؤمن، المؤمن خير كله، المؤمن الطيع الذي التزم مكارم الأخلاق ومكارم الصفات، والتزم هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظ على فرائض رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن الذي يصلي، الذي يصوم، الذي يتصدق، الذي يذكر رب العالمين سبحانه جل في علاه، تجده طيب الظاهر والباطن. تجد أمارات هذه العبادة ظاهرة على سمته، ظاهرة على بياض وجهه، ظاهرة على إلقاء رب العالمين سبحانه وتعالى محبته في القلوب. تقول: أنا بمجرد أن رأيت هذا الرجل قذف حبه في قلبي، مع أنني لم أعايشه سنين طوال، ولكن لأنه عبد لله التزم صراط رب العالمين سبحانه جل في علاه، فيلقي رب العالمين سبحانه وتعالى محبته في القلوب، ويضع له رب العالمين القبول في الأرض. بالمناسبة، عبد الله المؤمن هو ولي الله، هو الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلن ربنا محبته لهذا العبد في عليائه، كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا هو المؤمن العامل، هذا هو المؤمن النافع، هذا هو المؤمن المحب لله ولرسول الله، والذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا فيه من معالي الجمال والتربية كيف أن العالم يلقي المسألة ليختبر أفهام الحاضرين، وكما قلت حتى يعمل عقولهم، وهو درس للمعلمين: لا تجعل محاضرتك كلها إلقاء وسرد لمعلومات ربما تتداخل هذه المعلومات فيمل السامع، بل نوع في أسلوب تربيتك وفي أسلوب تعليمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا، فيلقي المسائلة ويلقي السؤالات حتى يختبر أفهام الحضور، وحتى يشارك الحضور معه في المعلومة صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث أيضا فيه توقير الأكابر كما فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر جلس مجلسا فيه كبار أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجلس وسط أصحابه، وفيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم هؤلاء الكبار، هؤلاء السابقين الأولين المصدقين الملازمين لسنة رسول الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. فيجلس عبد الله بن عمر وهو في سن أبنائهم. وهنا لي وقفة أيضا، انظر كيف كانت هذه المعاملة ما بين الأكابر وما بين صغار الصحابة، ما بين الكبار وما بين الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا في وده لعبد الله بن عمر، في وده لعبد الله بن العباس، في وده لعبد الله بن الزبير، في وده للصغار في السن من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الرحمة بالصغير، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصغير توقير الكبير. فعبد الله بن عمر لما وجد المجلس فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدهم يجيبون عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجر البادية، فخاض الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. خاض الناس في شجر البادية لأنه بالمناسبة هذه هي الأشجار التي كانوا يتعاهدونها. الأصل أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ على الرعي ونشأ على الدخول في الصحراء، فكانوا يعرفون الصحراء وأحوال الصحراء وأشجار الصحراء. ربما دخلوا إلى المدينة بلد النخل وهم كبار، فلم يفطنوا كما فطن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، إلى أن الشجرة التي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي النخلة. وهذا أيضا فيه دلالة على فضل رب العالمين سبحانه وتعالى على عبد الله بن عمر، وإكرام رب العالمين سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر، فإن الله جبله على هذه الفطنة مع أنه كان أصغرهم أصغر الجالسين، ولكن ألقى رب العالمين له هذا الفهم، هذه الفطنة، وهذا من إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى على عبد الله بن عمر. بالمناسبة أيضا ليس معنى أن رب العالمين ألقى لعبد الله بن عمر هذه الفطنة ففقهها عبد الله بن عمر أن عبد الله أفضل من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فربما يكرم رب العالمين سبحانه وتعالى الناس بمعالم إكرام وأنواع إكرام، فيكرم الصغير بمعنى لم يصل إليه الكبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث أيضا فيه فضل النخل وتشبيهه بالمسلم لما فيه من البركة ولما تثمر هذه النخلة. كذلك المؤمن يثمر، كذلك المؤمن ينفع، كذلك المؤمن خيره يكثر ويطيب. الحديث فيه حرص الرجل على ظهور ابنه في مقامات العلم وفي مقامات البر وفي مقامات حسن الخلق، أن تحب لولدك الخير وأن تسر ببلوغ ولدك درجات عالية في الفطنة وفي الذكاء وفي العلم. هذا أمر يحبه الوالد لولده، وهو أيضا مما جبل رب العالمين عليه قلوب الآباء أن يحبوا أبناءهم، وأن يحب أن يكون أبناؤهم أفضل منهم. وهذا لا ينقص من قدر الوالد شيئا، بل إنه يعظم الوالد إذا جلس في مجلس قام فيه ولده موقفا فيه خير وفيه فطنة وفيه ذكاء. وهو درس لنا أيضا أن نعظم قدرات أبنائنا، وأن نسر بما يصنع أبناؤنا من الخير، وأن نعظم فيهم الحسن والبر والعمل الصالح، فيحب ولدك تشجيعك له، ويحب ولدك أن يتكلم بالكلام الحسن، أو حتى إذا أخطأ هذا الولد أن تقويه بحسن وبإحسان، فيصبح هذا الولد منطلقا، ويصبح هذا الولد داعيا هاديا، ويصبح هذا الولد راشدا. هذا ما نتعلمه من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن أدب وتربية أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم. أسأل رب العالمين أن يرزقنا حسن تربية أبنائنا، وحسن تربية نشئنا، وأن يهيئ لنا رب العالمين أمر الرشاد. طبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.